بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من قراءة الحق الرابع من هذه الحقوق العشرة التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، وهو حق الأولاد على الأبوين. واليوم نأخذ إن شاء الله الحق الخامس، وهو حقوق الأقارب، حقوق الأقارب الأرحام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: للقريب الذي يتصل بك في القرابة كالأخ والعم والخال وأولادهم وكل من ينتمي إليك بصلة، فله حق هذه القرابة بحسب قربه، بحسب قربه بقربه. فالقريب حقه أكبر من حق البعيد. قال الله: وأول الأرحام الأبوان، أول الأرحام الأبوان. نعم. ثم بعد ذلك القريب فالقريب حتى يصل إلى من اتصلت به بالمصاهرة، ثم من اتصلت به بالرضاعة، كل هؤلاء يدخلون في الأرحام. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه. فهذه الآية أثبتت الحق لذوي القربى. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا وبذي القربى أيضا أحسنوا، هكذا التقدير، أحسنوا بالوالدين إحسانا وأحسنوا بذي القربى، وأحسنوا بذي القربى. فهذا حق لهم أن نحسن إليهم. قال: فيجب على كل قريب أن يصل قريبه بالمعروف، بالمعروف، ما قال بكذا وكذا، خصص أشياء معينة جاءت في الشرع، وإنما بالمعروف. فكل ما كان معروفا تبذله للقريب يعد صلة، كل معروف دل عليه الشرع أو العرف تبذله لذوي الرحم يعتبر صلة. نعم. كالمال، صلة تكون بالمال، تكون بالزيارة، تكون بالنجدة والخدمة، كلمة طيبة. فكل معروف تبذله وتسديه لقريبك يعد من الصلة. قال: فيجب على كل قريب أن يصل قريبه بالمعروف ببذل الجاه والنفع البدني والنفع المالي بحسب ما تتطلبه قوة القرابة والحاجة. قوة القرابة يعني كان أقرب فيكون معروف إليه أكثر، وإذا كان أبعد يكون أقل، أيضا الحاجة، إذا كان فقيرا تكون الصلة بالمال مثلا، إذا كان غنيا تكون بالزيارة مثلا، وهكذا. قال: وهذا ما يقتضيه الشرع والعقل والفطرة. وقد كثرت النصوص في الحث على صلة الرحم وهو القريب والترغيب في ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا الحديث نؤمن به على ظاهره، أن الرحم تكلمت ونطقت، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، أنطقها الله، قامت الرحم. لا نقول كيف، نقول آمنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا، قامت الرحم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائد بك. تخاطب من؟ الله سبحانه وتعالى، الرحم. تقول هذا مقام، أي المقام الذي قامته، هذا مقام أي مقامي. هذا مقام العائد بك، أي المستجير، المستجير الذي يطلب الحماية، العائد أي المستعيد من القطيعة، تستجير من القطيعة. الرحم تستجير بالله عز وجل من القطيعة، فقطيعة الرحم معصية كبيرة، معصية كبيرة قطيعة الرحم. فقال الله: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، أما ترضين أن أصل من وصلك، وهذا فيه فضل صلة الرحم والجزاء من جنس العمل. إذا وصلت رحمك وصلك الله برحمة، برحمته، بإحسانه. نعم. وأقطع من قطعك، وأقطع من قطعك، وهذا وعيد شديد، أن يقطع الله عز وجل القاطع، أن يقطعك الله عز وجل إذا قطعت رحمك. نعم. فتخرج عن كلاءته سبحانه وتعالى. طيب، وأيضا الآية هذه تدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. الذي يقطع أرحامه فهذا يعرض نفسه للعنة والعياذ بالله. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. احذر من قطيعة الرحم، وإن قطعك فلا تقطعه، وإن قطعك فلا تقطعه، وإن أساء إليك فلا تقطعه، وإن آذاك بالقول والفعل فلا تقطعه، لا تقطعه. الرحم ما تنقطع، الرحم ما تنقطع. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه رحمه. رواه البخاري ومسلم. قال: وكثير من الناس مضيعون لهذا الحق، مفرطون فيه، تجد الواحد منهم لا يعرف قرابته بصلة، لا يعرف قرابته بصلة، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالخلق، تمضي الأيام والشهور ما رآهم ولا قام بزيارتهم ولا تودد إليهم بهدية ولا دفع عنهم ضرورة أو حاجة، بل ربما أساء إليهم بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. يصل البعيد ويقطع القريب. ويعتذر بأنهم ما يردون زيارتي، ما يكافئون معروفي، لا يصلوني كما أصلهم. لا، هذه ليست بأعذار، أنت مطالب بأن تصلهم وهم مطالبون بأن يصلوا. طيب، إذا هم ما قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم فأنت لا تكن مثلهم، قم بما أوجب الله عز وجل عليك. قال: ومن الناس من يصل أقاربه إن وصلوا، ومن الناس من يصل أقاربه إن وصلوه، ويقطعهم إذا قطعوه، وهذا ليس بواصل في الحقيقة، هذا ليس بواصل في الحقيقة، إنما هو مكافئ للمعروف بمثله، وصلوه وصلهم، قطعوه قطعهم، هذه ما يصله، هذه مكافأة، يكافئ أعمالهم بالمثل، يكافئوا ويقابلوا أعمالهم بمثلها، وصلوه وصلهم. إذا صلته هذه ليس استجابة لأمر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بصلتهم، لا، وإنما لأنهم وصلوه فوصلهم، بدليل أنه لما قطعوه إيش قطعهم، هذه ما يصله. إنما الصلة أن تصلهم مطلقا، وصلوك أو قطعوك، هذه هي الصلة، هذه هي الصلة. قال: ومن الناس من يصل أقاربه إن وصلوا، ويقطعهم إن قطعوا، إذا قطعوا، وهذا ليس بواصل في الحقيقة، وإنما هو مكافئ للمعروف بمثله، وهو حاصل للقريب وغيره. هذا الأمر يكون للقريب، يعني للرحم وغير الرحم، لكن الرحم له ماذا؟ له خصيصة، وهي سمى الصلة، سمى الصلة، وهذه الصلة تكون ماذا؟ في حال أنهم وصلوا وفي حال أنهم ماذا؟ ما وصلوا. طيب، قال: فإن المكافأة لا تختص بالقريب، مكافأة لا تختص بالقريب، والواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله، الواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله، يصلهم لله، ما هو لأنهم وصلوا، لا، يصلهم من أجل الله، لأن الله عز وجل أمره أن يصلهم، والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل، يصل. وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: أن نصل أرحامنا، من أحب أن ينسى له في أجله وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، حديث أنس الصحيحين. ومر معنا قول النبي، قول ربنا في الحديث القدسي للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. إذن هو أمر من الله سبحانه وتعالى أن نصل أرحامنا، أن نصل أرحامنا. فالواصل حقيقة هو الذي يعمل بهذا العمل من أجل الله. قال فالواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله ولا يبالي، ولا يبالي سواء وصلوه أم لا، هذا ما يؤثر في صلته كونهم وصلوه أو لم يصلوه. كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. عندكم قطعة أو قطعت؟ قطعة بالتاء، قطعت. نحن عندنا قطعة، الصواب قطعت. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، رحمه فاعل، قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقيقة، هذا هو الواصل حقيقة، يعني يعمل بأمر الله، يعمل بأمر الله ولا يرتقب، ولا يرتقب أرحامه هل وصلوه أم لم يصلوه، هذا الواصل حقيقة. وأما الذي يرتقب إن وصلوا وصلهم وإن قطعوا قطعهم هذا مكافئ وليس بواصل. قال وسأله رجل، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يجهلون علي يعني يسيئون إليه بالقول قبيح وهو يحلم أن يصبر عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، فكأنما تصفهم، سين مكسورة والفاء مشدودة شددة، تصفهم أي تطعمهم المل، والمل هو الرماد الحار، كالذي ماذا يطعم ويأكل الرماد الحار يتألم، هم هكذا يتألمون. أما إذا قطعتهم كما قطعوك هذا الذي يريدونه، يريدون إبعادك، يريدون أن يوقعوك في المحرم، لكن أن ترد الإساءة بالمعروف فيتألمون. فإذا استمريت على ذلك فالله سبحانه وتعالى كما قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا رأى منك الإحسان والمعروف رحم، رحم تصبر على أداه، تصبر هو يقطعك وأنت تصله، أنت تحسن إليه بالقول الطيب والمعاملة الحسنة وهو يسيء إليك بالأقوال والأفعال، أنت تصبر عنه وهو يجهل عليك. فإذا صبرت واحتسبت فإن شاء الله يرجع ذلك الرحم الذي رأى منك هذا العمل العظيم الذي ما يصبر عليه ويقوم به إلا أولو العزائم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحينها يعلم رحمك أنك صاحب دين، صاحب دين، نعم. وإلا بإمكانك أن تنتقم أنت لنفسك وترد الصاع بالصاعين والباع بالباعين، لا، لكن كونك صبرت وعاملته هذه المعاملة الشرعية فيعرف حينها أنك صاحب دين فيرضى، فيرضى. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس كما في الأثر. طيب، فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال يتكرر من بعض الناس لأرحام أصلهم ويقطعوني أحسن إليهم ويسيئون إليه، فجواب هذا السؤال هو ماذا؟ فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فقال له: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير معين، ظهير معين، لا يزال معك من الله ظهير، لأن هذا أمر ما هو سهل، لكن الله يعينك عليه. ما هو سهل أن ترد الإساءة بالحسنة وترد القطيعة بالوصل، قطع بالوصل، ترد الجهالة بالحلم، أمر ما هو سهل هذا، لأن النفس تميل إلى الانتقام، تميل إلى التشفي، إن النفس لأمارة بالسوء. فالله يعينك، الله يعينك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. نعم، وهو حديث أبي هريرة. قال: ولو لم يكن في صلة الرحم إلا أن الله يصل الواصل في الدنيا والآخرة فيمده بالرحمة وييسر له الأمور ويفرج عنه الكربات مع ما في صلة الرحم من تقارب الأسرة وتوادهم وحنو بعضهم على بعض ومعاونة بعضهم بعضا في الشدائد والسرور والبهجة الحاصلة لذلك كما هو مجرب معلوم. وكل هذه الفوائد تنعكس حينما تحل القطيعة ويحصل التباعد، العكس. نعم، تنعكس هذه الفوائد إلى ضدها إذا حصلت القطيعة، إذا حصلت القطيعة. أما صلة الرحم فهذه فوائدها، هذه فوائدها، نعم، البركة في العمر، البركة في الرزق، يصلك الله برحمته بإحسانه بجوده جل وعلا، ييسر لك الأمور، فرج عنك الكربات، هذه كلها من ثمار صلة الرحم. طيب، وأما القطيعة فهي والعياذ بالله من الذنوب الكبيرة التي عواقبها وخيمة، عواقبها وخيمة. نعم، هذا بإيجاز فيما يتعلق بهذا الحق الخامس، وهو حق الأقارب، والله أعلم. إيش؟ أقارب الزوجة من الأرحام، من الأقارب، يعني يصيرون أرحاما في هذه الحال، يعني أبو الزوجة وأم الزوجة صاروا من الأقارب الذين يجب صلتهم. الذين من الرضاع لا يلزم زيارتهم، لكن لا تقطعهم، يعني تهجرهم، لكن ما يجب عليك مثلا أن تزورهم، لأن أبعد الأقارب والأرحام هم ذو الأرضاع، ذو الرضاعة. فترة الزيارة ما هي محددة في الشرع، ترجع إلى العرف، إذا تعارف الناس أو أنت وقريب لك على أن تزوره شهريا، تزوره في بعض المناسبات، ونفسه ونفسك طيبة فلا بأس، ما تعتبر قطيعة، ما تعتبر قطيعة. أيضا بالاتصالات، تكتفي أنت وهو بالاتصالات ونفوسكم طيبة لا بأس. نعم، وهذا كله بحسب القريب، مثلا إذا كان أقرب ربما ما يكفي بالاتصال، بل ربما ما أنه شهرا ربما يصل إلى حد القطيعة، خاصة إذا هو ماذا في البلد، في نفس البلد. نعم، كل هذا يرجع إلى العرف، يعني أنت وأبوك يعني مثلا تزوره حول الأسبوع، تزيد أيام تنقص أيام، فإذا غبت عنه شهر ربما يصل إلى حد القطيعة، خاصة إذا ما عندك عذر وأنت موجود في البلد، تمر بجوار البيت ولا تصله بالسلام وبالكلام وبالزيارة. نعم، هذا كله يرجع إلى العرف. وبعض الأرحام البعيدين ربما تكتفي بالزيارة السنوية، تكتفي بالاتصال. نعم، فما في شيء محدد في الشرع أنك لابد تزوره خلال مدة كذا وكذا، فإذا زدت عليها فأنت قاطع. لا، هذا كله يرجع إلى العرف. يقول: متى يشرع غسل الجمعة؟ غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر، يبدأ من بعد طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر. الذي يغتسل قبل أذان الفجر الثاني لا يعتبر غسلا للجمعة، وإذا اغتسل بعد الفجر غسلا كاملا فيجزئه عن الجمعة. حتى لو كان اغتسل للجنابة بعد الفجر في يوم الجمعة فإنه يجزئه عن يوم الجمعة، لأن غسل الجمعة ليس رفعا للحدث وإنما للنظافة. فإذا حصل غسل في يوم الجمعة فيجزئ عن الجمعة. يقول: تكبير الانتقال من السجود يبدأ قبل جلسة الاستراحة أم بعدها؟ هذه مسألة خلافية، هل قبل جلسة الاستراحة أو بعدها؟ والشأن أن تكون بين الركنين، تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين، يعني بين في هذه الحالة بين السجود وبين القيام، بين السجود وبين القيام. وإذا كان الأمر كذلك فالإمام يراعي حوال المامومين، فإذا كبر عند رفعه مباشرة فربما يسبقه بعض الناس ويقومون، خاصة وهو يجلس يستنى الاستراحة. إذا سمعوا التكبير قاموا، ما يجلسون جلسة الاستراحة لأنها سنة، وهو يجلس سيسبقون. فلذلك لا بأس أن يؤخرها قليلا، وهي بين الركنين، ما خرجت عن بين الركنين، حتى لا يعرض صلاة المامومين. والله أعلم. يقول: هل أهل الزوجة يدخلون في الأقارب؟ نعم، يدخلون في الأقارب بسبب المصاهرة التي حصلت، بسبب المصاهرة، يعني القرابة طرأت القرابة هنا بسبب ماذا؟ النكاح، بسبب النكاح صارت أم الزوجة محرما لك، وأمها أمها أيضا صارت محرما لك، وأبوها كذلك صار من أقاربك أنت، أبو زوجتك صار جدا لأولادك وبناتك. نعم، مثل الرضاعة، قرابة الرضاعة أيضا طارت بسبب الرضاعة، فصارت المرضعة أما لك، وصار أبناؤها إخوة لك، وهكذا. هؤلاء أقارب بعيدون، أقارب الزوجة كذلك يعتبرون من الأصهار. نعم، صار بينك وبينهم صلة من جهة الزوجة. نعم، ولكنهم أباعد، وهكذا. يقول: بعض الناس إذا ماتت زوجته ترك الزيارة لأقارب زوجته كأم الزوجة وأبيها. لا، لا زالوا أرحاما لك، أم الزوجة تعتبر رحما لك، حتى لو طلقت زوجتك، ما هو ماتت إلا طلقتها صارت أجنبية، أما أمها فهي من أرحامك، ما دام دخلت ببنتها فهي ماذا؟ فهي رحما، رحم لك. وهكذا أبوها من أرحامك، فلا تقطعهم بل صلهم. وهذا من باب رد المعروف، ومن باب الإحسان والبر لزوجتك التي ماتت، أن تصل أمها وتصل أباها وأقاربها، هذا من البر لزوجتك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبر صاحبات خديجة زوجته، فكيف بأمها وأبيها؟ نعم إلهنا.